والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما مر من المقام السابق هامس بعض العناوين نذكرها وهو في باب إرث الزوجة من العقار. أيضا ورد التعليل في عدم إرث الزوجة من العقار في الوسائل الباب والمجلد 26 صفحة 208. ستة من أبواب إرث الزوجة بقى ما بستة أبواب الإرث عموما. التعليل ورد هكذا: لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، يعني عدم إرث الزوجة من العقار هو الإفساد على أهل المواريث مواريثهم، يعني نوع الضرر. وهنا استخدم الضرر طبعا تعليل بنحو حكمة الحكم وليس بنحو ماذا؟ بنحو علة للحكم. هذا هو الضرر. احنا قلنا لسنا وراء نفس القوالب، وانما حتى المرادفات او موزعها بيجي بحث نفسه. ايضا في ابواب الصوم في الوسائل كتاب الصوم ابواب من يصح منه الصوم، ابواب من يصح منه الصوم الباب 20 الحديث 9. هسه الحديث 9 والحديث الاخير هي على اي حال الحديث الاخير في الباب صحيح علي بن جعفر في الباب 20 باب الحديث 9 هسه اخر باب في الاخر حديث في الباب. وعلى طبقه طبعا افتى الاعلام بعد يعني قديما وحديثا الصوم اذا تضرر منه الصائم مثلا يجوز مثلا الافطار فيه على حسب درجة الضرر وكذا والمبلغ. الصوم اذا تضرر منه اعلم انه هذا قيد وجوب، قيد خاص غير خاص لقيد وجوب، او انه من باب التمسك بعموم الضرر. في نبالي صحيحة للزرارة في نفس المضمون، بالي صحيحة للزرارة في نفس المضمون بس على كل ما عثرت عليها ولهم يذكروها في كتاب الصوم. تلك الصحيحة هذه أيضا صحيحة، قد يستشهد منها أن عدم الضرر قيد وجوب في الصوم خاص قيد شرعي خاص، وبالتالي إذا كانت قيد وجوب قيد شرعي خاص فحتى الضرر المجهول أو المغفول عنه يوجب فساد الصوم، لأنه إذا كان قيد وجوب يكون بلا قيد الوجوب ماذا؟ يكون الصوم غير يعني لم يشرع وجوبه، مثل من يحج من دون ماذا؟ استطاعة، لا تكون لا تعد حجته ماذا؟ حجة الإسلام. فبناء على أن الضرر بدليل خاص قيد شرعي خاص لي على حال الصوم، وظاهرا السيد الخوي لعل فتوى على هذه انه اذا كان قيد وجوب، فاذا كان قيد وجوب خاص فلا يكون الصوم حتى مع جهل والغفله بالضرر صحيح. اما ظاهر كثير من الفتاوى لان الضرر هنا ليس من باب قيد خاص قيد دليل بدليل خاص في الصوم، بل هو على حال ماذا؟ بل هو من باب عموم لا ضرر. عليه حال هذه صحيح علي بن جعفر، وبالي ان في صحيحه للزرارة بس عليه حال انتم هم حاولتها بس انا ما وجدت فرصه اكثر اتنبا الوقت ما كان ضيق، ولا هو عليه حال موجوده. طبعا بمناسبه صحيح علي بن جعفر الاخوه اللي ذهبوا الى زياره العمر الرجبيه، علي بن جعفر موجود في منطقه مدفون اسمها العريض اللي كانت هي من قرى المدينة المنورة سابقا قديما، لكن اتسعت المدينة المنورة فصار عريض يعني في وسط يعني داخل المدينة المنورة عند اتجاه الزائر لما يجي في مطار المدينة وهو متجه إلى الحرم الشريف أو مركز المدينة يقع على اليمين. فأخيرا هو قبر الشريف يزار من قبل الشيعة ودائما وكذا، وأهل المنطقة سبحان الله نصاب، مو فقط يعني وهابية، نصاب أصلا، ودائما يعاكسون الزوار ويسببون لهم على الحال استجواب ومركز الشرطة وكذا، دعوهم من عذاب الله هذا. أخيرا لا، الحكومة بعدها، هو مسجد حتى مسجده جنبه وقسم منه مقبرة لعلي بن جعفر ومثل القلعة القديمة وكذا، فهدموا المسجد والقبر وكذا. وحسب نقل شيعة أهل المدينة، واحد لأن منهم كان يعني من دس فيهم في ضمن دليل مجموعة أنه تخرج من الوهابية، بس هو من دس منهم من الشيعة، فأخرجوا جثتين شريفتين طريتين، وبإصرار من الشيخ العمري حفظه الله دفن في البقيع أسفل القبور الأربعة الشريفة من طرف الرجل. هذا خبر أخير بعد فيه، وليس بآخر، آخر وليس بأخير من قبل الوهابية. الشاهد في هذين مصدرين من مصادر نعم، وفي بعد موارد أخرى إذا موجود ألسنة روايات لا بس، بس أنا على كل ما استحضرته من المواد هذه ذكرتها، لأن نرى الأعلام كما سيأتي في المقام الثالث ربما يبحثون في مصادر روايات مرسلة وما شابه ذلك وكيف هي الدلالة، بينما هذه موارد مسندة وفيها لا ضرر وقاعدة ضرر رافعة أو مفادها التحريم التكليفي أو ما شابه ذلك، فما لا حاجة حينئذ للتوسل بالمراسيل وما شابه ذلك. على حال جمع من الأخوة أصروا عن على أن نخوض في قبل أن ندخل في المقام الثاني وهو مقام المفاد روايات لا ضرر، قاعدة لا ضرر، على حال أصروا أن نخوض نتناول ما جرى أخيرا على لسان القسيس الأمريكي من التعبير الشنيع حول النبي صلى الله عليه وآله وحول القرآن الكريم. مضمون عبارة حسب ما سمعت من أحد القنوات الراديو، مضمون عبارة القسيس هكذا: أن النبي محمد صلى الله عليه وآله والعياذ بالله هو إرهابي ويدعو إلى الإرهاب نبي الإسلام، والقرآن الكريم أيضا كتاب إرهاب لأن دوما في آيات الجهاد والقتال وما شابه ذلك. طبعا هذه الذهنية ليست جديدة مركوزة في الغربيين، بل ذهنية قديمة، ويحدثنا بروفيسور باسم بروفيسور فلاطوري وهو من المجتهدين الشيعة في الفلسفة، وقد أجيز إجازة اجتهاد من قبل العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه، وكان مدة 30 سنة تقريبا في ألمانيا ويشغل منصب رئيس تعليم الأديان في فرنسا، إشرافها في الجامعات في المدارس هل هالسمة. قبل لا يتوفى، قبل 5 سنين توفي رحمة الله عليه، بس استدعوه قبل لا يتوفى بكم سنة في جامعة طهران، استضافوه كذا وأرادوا يستفيدوا من خبراته واشتغالاته في الغرب وما شابه ذلك، فأجروا معه بعد أحد الأنشطة التي أجريت معه، أجري معه لقاء صحفي. من ضمن تلك الأسئلة التي سئل عنها أن الغرب هو في حالة الآن تصدع وتهرع اجتماعي وروحي شديد، فمن الغريب لما لا ينجذب إلى الدين الإسلامي مع أنه فيه نوع من الدواء الروحي والحرارة الروحية وما شابه ذلك، فمن الغريب أن الغرب ما ينجذب، وإن كان نسبة أيضا لا بأس بها الآن في حالة أسلم في الغرب، ظاهرة الأسلم موجودة، بس لكن يعني بلحاظ جذابية الدين الإسلامي والعناء الروحي اللي هم يتكبدونه المفروض معدل الأسلام أكثر يكون، بينما يشاهد ذا. فهو أحد العوامل، طبعا ذكر عوامل عديدة منها أو متعددة من تلك العوامل التي ذكرها، هو تاريخ ما يسمى بالفتوحات. هذه تاريخ الفتوحات طبعا على جدلية فكرية بشرية قديمة وحديثة، أن هذه الفتوحات هو ربما عبر حتى البروفيسور الفلاطوري الشيعي رحمة الله عليه عبر قال، ولن يستخدم نفس اللفظ لكن ما معداه، أن هذه الفتوحات سدودات أصبحت الإسلام، بدل أن تكون فتوحات الإسلام هي السدودان. وأسعى رأيت حالنا واصل ما ذكره وكثير من ما أنا أظن من كلامه بهذا المطلب، لأن الله عز وجل بشر هذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والمجرة في ربما أربع مواضع في القرآن الكريم الواحد بهذا الوعد الإلهي. مع ذلك وجدنا أنه بالعكس العادة، ولا الإسلام انكفى، وربما بعض الدول الذي وصل إليها عاد وانكفى وتقهقر. وأيما كان كتب التاريخ الإسلامي فضلا عن كتب المستشرقين، دعني عن كتب المستشرقين، كتب التاريخ الإسلامي كان لي تصفح يسيرا في الصيف الماضي في بعض المصادر التاريخية القديمة، واقعا يعني الانتهاكات للقوانين الخلقية والآداب الإسلامية لمراعاة حرمة الدماء وما شابه ذلك في الفتوحات، سواء في فتوحات فارس أو في فتوحات الدول الآن الروسية هذه أو فتوحات الروم، إلى ما شاء الله عدم مراعاتها فضلا عن ما جرى مع مالك بن نويرة وغيرها. فإذا هذا الأمر من أنه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلمة تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة كذا، هذه الآية سبحان الله ملحمة للأسف بارزة صارت في دواعي قواد الجيوش في الفتوحات الإسلامية في التاريخ الإسلامي. طبعا أصل قضية الفتوحات الإسلامية جدلية غامضة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والشيعة حتى أو بين السنة والسنة. الآن كظاهرة أخيرة تقريبا ربما تزيد على الخمسة عقود يعني أكثر من 50 سنة، كثير من الكتاب المصريين آخذين حتى من علماء الأزهر آخذين في التنكر عن باب الجهاد الابتدائي للجهاد الدفاعي الجهاد الابتدائي، وعدة كتابات صدرت منهم، وهذه الكتابات شيئا فشيء سرت وإلى الحوزة الشيعية، ووجدنا بعض الأقلام حتى من داخل الحوزة الشيعية ربما قرآنيا أو روائيا أو على أي حال أيضا يتنكر لمشروعية الجهاد الابتدائي، ويستدلون الكتاب المصريين قديما اللي هم أخذوا في التنكر لمشروعية الجهاد الابتدائي يستدلون بأن طبعا بكثير من الآيات بكثير من الآيات يستدلون بأن ظاهرها أن الجهاد دوما هو حالة وقائية ودفاعية وليس حالة ابتداء هجوم، وأن البشر له الأمن والأمان وحق كرامة الإنسان بما هو إنسان، ولقد كرمنا بني آدم كذا كذا كذا، أو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نفس الإنسان هو إنسان على تحلي كرامة. وربما استشهد أيضا حتى بوصية يعني المؤمنين في مالك الأشتر، الناس أو الخلق إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. والعام الماضي أو قبل سنة ونصف الكفر عنان أمام محضر العالم ومنهم العرب قال بأن هذه العبارة من أمير المؤمنين يجب أن ترفع شعار إلى كيفية التعامل البشري بين بعضهم البعض. على أي حال وأخيرا كما قد أخبر أو تناهى إلى مسامع الأخوان أن الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان ربما تصادق أو صادقت على عهد مالك الأشتر لأمير المؤمنين، بس رقم القرار أي عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر تجعله كمنشور لحقوق الإنسان. على حالة افتخار وإعجاز علمي للأئمة عليهم السلام لا زال يوم في يوم فيتقدم، وإن كان حتى الشيعة مقصرين في هذا الجانب فضلا عن السنة لا على حالة يمتلئون جدار ثخين مع أمير المؤمنين. أيما كان فيستدلون الكتاب المصريين بمثل هذه الآيات أو الروايات، ولديهم أيضا تحليل ولا بأس به أن غزوات النبي كلها بأجمعها في منطق حتى القانون الحديث لم تكن ابتداء حرب، كلها كانت حروب دفاعية بدءا من بدر وبواضح في قريشية التي صادرت أموال المسلمين في مكة وقتلت ما قتلت وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخذا في القصاص من قريش من أموال قريش من اللي هي قافلة الأير اللي كان يقودها أبو سفيان. لكن هم أتوا بالحرب، ومع أنها كلمة العير إلا أن فرعنة أبو جهل وما شابه ذلك هي التي أدت بمجيء قريش بخيلاء وبطر إلى أن يحاربوا. فكان الحرب بدها منهم بدر يعني. فإذا أصل مشروع بدر اللي هي من رمز من الرموز الحربية أو العسكرية اللي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، رمز مهم عظيم أيضا دفاعية. أحد فواضح أيضا قريشية التي أتت، الخندق أيضا واضح، حنين حتى حنين بين المصطلق وهوازن هم اللي أعدوا العدة وكذا واستنفروا النفير وما شابه ذلك. الشاهد المتتبع لحروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى حتى الفتح لمكة، لأن اعتبار أن قريش هي التي خانت العهد والمواثيق وما شابه ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة واضح في أخ كريم وابن أخ كريم قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوما على ماذا؟ على الحرب الدفاعية. ومن ثم هذه الحرب الدفاعية وهذا الأنموذج النبوي البديع هو الذي أدى بالحالة حالة الأسلمة في الجزيرة العربية أن تنزل فيها آية تصورها لنا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالدخول الفوجي في الإسلام وهو ما سمي بمسلمة الفتح، هذا الواقع لجذابية سياسة الرسول صلى الله عليه وآله وأخلاق الكريمة وما شابه ذلك. وكثير من المحللين الإسلاميين على حال سواء من أرقيات أخرى أو كذا يقولون العوامل الكثيرة أيضا لانتشار الإسلام في بلاد فارس أو الروم أو إلى قرب بلاد الصين وما شابه ذلك أو أفريقيا هي في الواقع عوامل عديدة، منها مبادئ الإسلام طبعا التي ينفي فيها الفرق بين الأحمر والأبيض والأسود والأسمر وما شابه ذلك، نفي الأرقيات ونفي الطبقية ونفي كثير من الأمور أيما كان. هذه المبادئ العدالة والمساواة وأن الكل سواسية واحترام جهود كل فرد وكمالاته وسعيه، هي هذه هي العوامل اللي خلت الشعوب هي تنهال وتنزال نحو الجيوش الإسلامية لأسلمة. وإلا هالقدرات القوية التي كانت عند الروم أو عند الفرس أو عند الأقباط أو عند غيرهم ليس هي فقط قضية البطولات الإسلامية، وإن كان بعض الأرقام موجودة ما يتذكرها، لكن هو في الواقع نفس الشعوب كما يحدثنا التاريخ. مثلا فتح المسلمين لخوزستان هو في الواقع بمجيء بعض العناصر الفارسية وأخبرت جيوش المسلمين أنه وين المدن وين كذا، فدلتها على ماذا؟ على تلك الموارد، مما يدلل على تلخفهم وغيرها. أرقام عديدة يجدها المتتبع أنه إذن تلخف لهم لديهم في، وإن كان طبعا الأنظمة القابعة على رؤوس تلك الشعوب متى تسمح لها بهذا الشكل، لكن مع ذلك التهرع الداخلي هذا من جانب، من جانب ذلك الظلم والضيم اللي عانته الشعوب الأخرى سواء في فارس أو الروم أو الأقباط في مكانات أخرى. هذا الضيم والظلم المتمادي عبر حضارات عديدة هو على الحال أيضا ساعد لانتشار الإسلام بجانب الشعارات التي يحملها الإسلام، الشعارات الخالدة البيضاء الناصعة، بجانب سيرة النبي صلى الله عليه وآله السيرة الزاهدة الصادقة إلى أن توفي ومضى إلى رحمة الله صلى الله عليه وآله. فكانت سيرة بديعة جدا جذابة للشعوب المجاورة وما شابه ذلك، كيف تجد ملوكها وفراعنتها وطعامها كيف يعيشون والنبي صلى الله عليه وآله كيف كان يعيش. تجيء مجموعة عوامل ما يكون سببت في نشر الإسلام وما شابه ذلك. بينما والكلام الآن أنا أطعمت المطالب بس أواصل في خطوط العريضة للكتاب المصريين، بينما لغة الجهاد الابتدائي التي مارسها الشيخين والثالث وثم بني أمية وبين عباس بعد أكثر فأكثر، دي اللغة لغة فرعنة عنجهية. وطبعا ولما جرى حتى بعض الكتاب الشيعة الغفلهم الذين مالوا إلى هذا الرأي ربما يستدلون مثلا على مطوطي واحد منهم على الحال، ربما يستدل أيضا بآيتين قرآنيتين تدلان على هاتين الملحمتين في مستقبل تاريخ الإسلام. الآية الأولى في سورة البقرة على الآية 206 إذا ما اشتبه في الرقم: ومنهم من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. في مقابل الآية التي نزلت في أمير المؤمنين: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كذا كان. وفي آية أخرى بعد في سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله، سورة محمد صلى الله عليه وآله أو سورة الأحزاب الستة على سورة نوعان، فهل عسيتم إذا توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فعليت على هذه التولي كثير عدة مفسرين فسروا بمعنى تسلم مقاليد الأمور، وكأنما نبوءة هي قرآنية لهذا المطلب، يستشهدون بهذا بهاتين الآيتين عليه تعالى كملحمة. المهم أن الممارسات التي جرت في الفتوحات، وسيما يقارن بأن علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين سياستهما تركزت على الإصلاح الداخلي ولم تتوجه أصلا للفتوحات، وهذا السر يعني حب داعي للتساؤل. أيما كان فكأنما إذا يخططون بأن نهج علي أمير المؤمنين هو لأجل إحياء نهج النبي، أن النموذج الداخلي هو بإشعاع السبب لانتشار الإسلام، لأن القوة والعنف هما شبه ذلك. طبعا مفردة الفتوحات هي مفردة جدلية، لها بعد تاريخي، لها بعد على حال عقائدي، لها بعد فقهي، لها بعد أبعاد عديدة ليس بالسهل واحد يتناولها بسهولة. ولكن وكانت لي على حال دراسة مطولة في الصيف الماضي لكتابة مقالة معينة، وسابقا بعد العام وقبل السنين السابقة كانت عندي متابعات حول هذا البحث، بل ربما من سنين في الواقع، لأن هذه بالآخرة نوع من البحث الفقهي الهام الخطير والعقائدي، أنه أصلا عندنا إحنا جهاد ابتدائي وليس عندنا ولم نجرى. طبعا على سيما على الساحة العقلية البشرية الحديثة كيف تطرح الجهاد الابتدائي بأي لغة بحيث يفتهمون أنه منطقي وليس هو عنجهي غابي وحشي مثلا دموي ولا مجرى، كيف تطرحه؟ وهذه باب من أبواب التشريع، أن تطرحها باللغة له منطقية تدعي أن كل أبواب الفقهية وكل التشريعات الإسلامية هي مثلا تشريعات منطقية ما شابه ذلك. لا سيما في نكتة نلاحظها، أن نفس هذا الجهاد الابتدائي في ورودة في كتبنا احنا الشيعية في الفقه كان تقريبا في محاذاة وموازاة الكتب الفقهية السنية. يعني أول من ألف كتاب الجهاد بهذه الصورة بهالتبويب الشيخ الطوسي المبسوط. على كل الشيخ المفيد أنا ما لاحظ كتاب الجهاد حين راح على بالي، أيما قال لكن كتاب الجهاد بالصورة المطروحة عند السنة هذا كثير من نفس كتاب السنة الآن وكتاب الشيعة أو باحثي الشيعة لهم تأملات فيه. ومن جهة أخرى حتى يقولون أن ترتيب في القرآن الكريم بحسب السور طبعا خب ترتيب ربما أكثر السنة وأكثر الشيعة، لأنه ترتيب حدث في عهد أصل السور. القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ معصوم عن التحريف. ولكن من جهة ترتيب السور مقصودي ترتيب السور تقريبا أكثر علماء السنة وأكثر علماء الشيعة يقولون أن الترتيب وقع في عهد الأول أو الثاني أو الثالث، ليس في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. نفس ترتيب السور نهاية سورة البقرة قبل أو سورة آل عمران بعد المجرى. ترتيب السور هم توخي فيه ذكر آيات الجهاد وكأنما آيات الصلح والهدنة كذا عقبت في آخر ترتيب القرآن. أيما كان هذا التساؤل موجود ولا أريد أن أضفي بالصحة على مثل هذا التساؤل، ولكن بعض البحوث المتتابعة اللي انتهيت بها إلى الآن ولا زال البحث على قدم وساق. طبعا الفتوحات أصل الفتح أصل الفتوحات بشر به النبي صلى الله عليه وآله في عدة مواطن. أصل انتشار الإسلام هو بالعكس مطلب قرآن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بل وتوصلت إلى حقيقة خطيرة أطلع فيها عدة من الأندية العلمية الأخوة في الحوزة في قوم ومشهد وما شابه ذلك، توصلت إلى صفحة خطيرة أن الفتوحات تدبيرها يعني كبرنامج دولة كلها معزاة لعلي بن أبي طالب كلها. مثلا فتح فارس العمدة في حرب القادسية وحرب نهاوند هي العمدة فيه، وحرب الروم في الشامات أن الشامات كانت تحت سيطرة الروم، الشامات يعني خمس دول الشام عمدتها حرب واقعة يرموك وواقعة أجنادين ومن القديم، بس اليرموك هي العمدة. فواقعتي الفرس وواقعتي الروم مذكورة في المصادر التاريخية الأمينة، لا سيما ابن عفان في الفتوح الذي هو معاصر للطبري. الطبري جدا يمارس سياسة التعتيم والحذف، ولكن مع ذلك إذا لاحظ الإنسان فيما كتبه المعاصر للطبري، ومن هو المعاصر الطبري؟ هو ابن عفان. يلاحظ سبحان الله أنه كل دي اللي وقع تدبيها كان من المؤمنين بشكل مفصل، وطبع الحمد لله تاريخ ابن عثم الآن في 4 مجلدات 8 أجزاء، وكان مترجم بعد الفتوح لابن عثم بلغة فارسية في القرن 5 أو 6، ووجدت بعد الحمد لله مطبوع الآن، فتوثيق الكتاب يعني أكثر فأكثر للذات، ومعروف الكتاب على حال. نفس الوقع اللي يذكرها ابن عثم تجدها موجودة في كتب الفتوح الأخرى، لأن ما كتب باسم الفتوح نسخ من الكتابات كثيرة مثل الفتوح الأسدي، فتوح البلاذري وغيرها وغيرها تجده. والطبري مهما استطاع أن يعتم، للأسف صار المصدر الرئيسي الآن في الساحة الكتابية والساحة الفكرية الإسلامية صار سنة وشيعة، لكن للأسف هذا جدا عنده دوافع ثقافية ودوافع أموية بشكل عجيب غريب، ما لأن ابن أثير الذي أتى بعده 100 سنة وجدت أن ينقل بعض الحقائق هو حتى عليها الطبري، عجيب. المفروض المتأخر فهو عند أقل وجدت مثلا عند المتقدم، ومع ذلك وجدت عند قصاصات بالاعتراف في دور أمير المؤمنين لم يذكر نفس الطبري. مثلا في قضية هاي نهاون أصلا ما ذاكر شنو مقدمات الحرب، ليش صارت، كيف صارت، كيف بدأت، كيف أو كيف أبدا، وأنا ما ذكر وثم نهاون وانتصر فيها المسلمون، كيف ذا قتل النص أبدا، كانما يعني شيء عفوية. والحين هو معركة خطيرة، لأن الفرس والترك في أذربيجان حشدوا كل قدراتهم لإقامة الضربة القاضية على المسلمين، وفعلا هذه وقعة كلش مهمة أبدا ما ذكر فيها شيء. بينما مثلا الفتوح للبلاذري يقول وفي ورويت في وقعة ما قبل وقعة نهاوند، يعني المتصلة المعدة المهيئة لوقعة نهاوند، رواية طويلة أكتفي منها بهذا القدر. ذلك مش هتذكرها كلها كاملة. وترى تاريخ اليعقوبي أو تواريخ أخرى، المفروض هذا اقتراح كبحث يعني في صفحة من صفحات المضيئة جدا المشعة في صفحات علي بن أبي طالب، يجب أن نلاحقها في التاريخ، لأن الآن في الأندية حتى والأبحاث بيننا وبين الفرق الإسلامية الأخرى يقولون البحوث القرآنية نحن ما نقارشكم فيها، يعني ما نقدر نصارعكم فيها، أنتم كثير متقدمين فيها علينا، يعني حيث جدليات الاستدلال. والبحوث الروائية حتى من صحاحنا أيضا ما نثق فيها، لأن مو بعيد أن يدكم طالتها. التعبيرات موجودة الآن في الأندية سواء الحرة أو الأندية الرسمية أو الإنترنت وغيرها. بقيت عندنا ورقة التاريخ، الفتوحات من قام بها؟ وهذه الفتوحات إذا تمت حينئذ ما ذكرت من مطلب، حينئذ بعد آخر رقم تفقد من أيديهم. المقصود أن في نهاوند عجيب برنامج من 4 صفحات، هذا اللي يذكره ابن عثم الله يعلم اللي ما ذكره، حتى موجود في نهج البلاغة إشارة مشورة أمير المؤمنين للخليفة الثاني. هي يعني للأسف قطعة يسيرة، ولا هو البحث والبند وسيع جدا. حتى ابن عثم يرى يذكر أن اضطرب الأمر على المسلمين عندما سمعوا أن الفرس 150,000 مقاتل في مقابلهم 30,000 مقاتل قد حشدوا عدتهم من الفيلة وغيره وغيره، وأنهم آخرين في استرجاع خوزستان وثم أخذ البصرة والكوفة ثم المجيء المدينة. وأوصل الخبر إلى الخليفة الثاني في المدينة يقول فأخذته الرعدة وسمعنا أطيط اصطكاك أسنانه. هذا التعبير اللي يذكره ابن عثم، وطبعا حق للطبري ما يذكر هالمطالب لأن ما يجي صورة الشيخين. وعلى حال وكذلك على حال فيقول أشاروا على الصحابة، كل واحد يشير ببنود أو ببرامج عمل بخطط عمل جدا فاشلة وخطيرة. ثم سأل الخليفة الثاني يا أبا الحسن ما لك تبخل علينا أشير؟ فبدأ حسن الله عليه يذكر أنه البرنامج اللي ذكره لك خاطئ من جهة، من دي الجهة، من دي الجهة، من دي الجهة، بينقض عليك ملك الحبشة، بينقض عليك ملك القبط، بينقض عليك ملك الروم، بينما هي كلها برامج خاطئة وتتقوى الدولة الإسلامية والمفروض تتبع هذا البرنامج ويبدأ. وكل ما يبين لي البرنامج يقول له يا أبو الحسن شوي فصل أكثر فصل أكثر، يعني بعبارة أخرى نزل البرنامج إلى بنود شعب وزارية، يعني ما أكتفي بالكليات الوزارية، أيوة لما أقدر أستخدمه. فسبحان الله يبين لي يبين لي إلى أن حتى أن هذه اللقطة في الكرامة لأمير المؤمنين في أن جيش المسلمين في نهاوند لن يكون لينجح لولا أن سمعوا هاتف يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. هذه نقلها كل التواريخ المسلمين وكل كتب الأحاديث، لكن نسبوها لمن؟ نسبوها إلى عمر بن الخطاب. بينما سيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز يذكر بأن هذه الواقعة أيضا لأمير المؤمنين، يعني كان تدبير حتى تدبير كرامة وتدبير إعجازي وما شابه ذلك. أنا ما أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن على كل يحلو ذكر التفاصيل على اللسان أي مكان. فأمير المؤمنين أخبر مركز الخلافة في المدينة أن الآن ساعة حرجة في وقعة المسلمين مع الكفار في نهاوند. فأنا قالوا يا أبا الحسن اصنع ما شئت وكذا كذا وانظر في الحل كذا. قال أصعد منبر رسول الله وأتكلم بكلامه. على أن أصعد قال أصعد، من الممنوع بعد الصعود نوع من التسنم لكلمة الرئاسة وكلادة الخلافة. قال لكني أعلم أنكم ستنسبون هذه الكرامة أو هذا الفعل لغيري. وفعلا صعد منبر رسول الله فنادى قائد جيش المسلمين حين ذاك يا سارية الجبل يا سارية، لأن كان مباغته أخيرة هي الضرب القاضي الفرس على المسلمين. فقال له يا سارية الجبل يا سارية، وهذا منطقي إذا كان كتب التاريخ تنص على أن برنامج الحرب ما كان بيد عمر ولا كان بيد الصحابة، كيف إذا تولدت كرامة فجائية وهم يعترفون بها لعمر في نهاوند والحال هو المنعم والحال من عدل البرنامج ليس لديه هذا الكرامة. فهذا واضح فيه. وعلى حال تدبير أمير المؤمنين للفتوحات اتخذ رسوم مختلفة، منها بس أصحابه وعوانه. مثلا في اليرموك أذكر لكم حتى في القادسية قبل وقعة القادسية وقعة الجسر أيضا اضطرب الأمر على أبي بكر بشكل عجيب. العبارات في كتب التواريخ أنه ما كان عندهم تدبير، هؤلاء أصلا ما كان عندهم تدبير، ويستنجدون بأمير المؤمنين ويضع عليهم خطة عمل متكاملة لتفادي تبلبل الوضع، لأن الدولة كانت دولة حرب وما شابه ذلك. على تحالف في اليرموك سبحان الله 400 ألف مقاتل رومي في مقابل 40 ألف، ما بالك هذا كيف ينتصرون. وعدة جولات وانهزم فيها المسلمين، بقيت الجولة الأخيرة وهي تكون القاضي على المسلمين. مالك الأشر له من أعوان أمير المؤمنين اقترح عليهم اقتراح خطة بأن يبارز هامان وزير الحرب اللي هو وزير رئيس الوزراء يعني لهرقل، وهو كان جدا بارع عسكريا وسياسيا، يعني كانما داهية داهية الدهياء هم يسمون العرب والروم. قال لي ليطلع علينا يبارزنا هذا البطل كذا كذا، لأن خبر استئصال الرمز واضح فيه. ففي البداية مالك الأشتر لم يخرج، قال لي يذهب لي بعض المسلمين يصير طعمة إلي عساسي في تكتر. فلما طلع إلى عدة من المسلمين، هو طبعا أشار لأبو عبيد الجراح وخالد بن الوليد إنه خلف، يعني هو دار التدبير الأخير مالك الأشتر. فطلع إلى عدة من المسلمين قتلهم ذاك هامان، ثم خرج إليه مالك. لما خرج إليه مالك سبحان الله كتب الله النص على يد مالك، ضرب على عاتقه فلا هو مات ولا هو بقي حي سالم، أخذ لاذ بالفرار. فهذا سبحان الله حكمة ربانية أن يكون أوقع للهزيمة، لأن إذا ما أدخل يجون بداله وينغاضون، أما لما يشوفون رئيس قواتهم يهرب هذا الدب الهزيمة في النفوس أكثر. وكنت كتب الله النص بذلك للمسلمين في اليرموك. وغيرها من أنواع تدبير المؤمنين عجيبة غريبة. أنا ألخص الكلام، أصل الفتوح كتدبير وكنداء من النبي نشاهد أنه في مديح. الكلام إذن في وين في الفتوح؟ جهة ثانية وثالثة. الجهة الثانية في الفتوح كيفية عملية الفتح عسكريا وسياسيا قد مورس فيها ما يندى له الجبين، قد مورس فيها ما يندى له الجبين من لعب الأعراض، من اللعب خفر الذمة، من كتب التاريخ المذكورة عندهم. وسمعت بعض الفضلاء جمع الآن كتاب بس عمدا ما يطبعه لأنه قد يكون في يد متناول الغربيين ويصير لصالح هم ضد الإسلام بدل أن يكون نفعا للإسلام، لكن هذه حقائق. يعني في فتوح أذربيجان من باب المثال الشمالية أسلموا، قالوا لا لن تسلموا لأن شاهدوا نساءهم جميلات فاتنات ولم وهذا من القبيل موارد عديدة يذكرها حتى ابن أعثم حتى كتب التاريخ لديهم في موارد عديدة عديدة خفرهم الذمة وما شاء الله. يعني بعبارة أخرى ابن أبي الحديد ينقل في بعض فتوحاتهم حتى عربد بالخمر ولعب البنات وما شابه ذلك، بحيث ملك ذلك تلك المنطقة قال أنا كنت أريد أن أسلم، يعني أسلمكم ولو بهم المهادنة، ورأيت هكذا الذي تفعلون تصنعون أنتم أيها المسلمون ونبيكم هكذا كان، وهذه ليست من أخلاق الأنبياء. المقصود الجهة الثانية وهي كيفية الفتوحات، اللغة العسكرية واللغة السياسية التي مورست طبعا جدا مخزية، وهي سببت سدودات لانتشار الدين الإسلامي. عمر الدين الإسلامي ما انتشر فقط بلغة السيف بل هو بلغة الجذابية وما شابه ذلك. الجهة الثالثة في الفتوحات يجب أن نحللها الحكم الذي أقيم بعد الفتح. الحكم الذي أقيم بعد الفتح بدءا من الخليفة الثاني وبروزا في الخليفة الثاني على الطبقية، الفرق العرقي بين المسلمين، بين العرب والعجم، بين كذا وكذا، بين القريش وغير قريش، بين المهاجرين والأنصار، بين وين بين المجرة، الطبقية بشكل جدا واسع هم ما يتذكرون لها، موجودة في كتب الرواية في باب الفيء في البخاري ومسلم وغيره، تقسيمات عمر كيف كانت، وحتى بدأ من أول وبعد بشكل شنار عار في زمن الثالث. هذه الطبقية وهناك وجدت سبحان الله ملحمة تاريخية عجيبة في هذا الحيثية الثالثة، الحكم الذي أقيم لم يكن على العدالة، ملحمة تاريخية عجيبة أنه من قتل الخليفة الثاني؟ أهل بلد الفتوح وهم فارس. من قتل الخليفة الثالث؟ أهل بلد الفتوح العراقيون والمصريون أهل بلد الفتوح. من قتل علي بن أبي طالب؟ ليسوا أهل بلد الفتوح. وهذه ملحمة تاريخية عجيبة أن أهل بلد الفتوح ينقضون على مركز الخلافة ويستأصلوها بسبب شنو؟ بسبب الحكم اللا عادل. يعني هم دخلوا في دين الإسلام بشنو؟ بدافع ماذا؟ جذابية ماذا؟ جذابية العدالة والمبادئ الإسلامية، ووجدوا أن أول من يخالف ويخون هذا المطلب هم رأس الخلافة. واللطيف أن وجدت بغض النظر عن حروب الردة اللي معروف أن عند الشيعة ليست حروب ردة إلا في مواضع عديدة قليلة منها مسيلم الكذاب وسجاح وغدا، وجد سبحان الله أن أبو ذر أيضا حذر مركز الخلافة خليفة الأول، قال إنكم إن خنتم رسول الله وأنتم القريبين منه فستخون القبائل العربية أيضا عهد الإسلام وترتد. وهي نبوءة صدق بها أبو ذر. أكثر القبائل وجدت في فتوح بن أعثم وغيرها من الكتب اللي هو أمينة شوية القديمة التاريخية أن سبب عصيان القبائل هو عدم قبولهم بتسنم أبو بكر الخلافة لأنه ضئيل قريش يسمونه لا حسبا ونسبا، العقلية القبائلية موجودة قوية، وقالوا لو كان ابن عمي تسلم لسلمنا لك ما سلمنا للنبي لأنه من بني هاشم لأنه أشرف قريش وما شابه ذلك، سيما أنه بني هاشم ذوبوا العرقية القبائلية، أما أن يستلم ضئيل قريش لا. فالمقصود بدء أصلا زعزعت أن رأوا القبائل العربية في الجزيرة العربية رأوا أن نفس من أحاط بالنبي خان بعهد النبي، فقالوا كان هؤلاء يخونون لمن أنا أخون. وهذه النصوص التاريخية موجودة ترونها في حروب مركز الخلافة مع ماذا؟ مع قبائل اليمن التي أشرس القبائل والتي لم يسلموا لمركز الخلافة. وسبحان الله مع ذلك بتدبير علي استتب نظام المسلمين فيما بعد حتى في حرب الردة. فمقصودي هذه الجهة الثالثة وهو أنه ومن المطالب التي تصب في أن الفتوحات البعد الثاني فيها ولا البعد الأول، البعد الثاني والثالث فيها هي سببت سدودات الإسلام أيضا ملحمة تاريخية عجيبة ذهبية أخرى، وهي دخول أوروبا في الدين المسيحي في القرن الثاني والإسلام لا زال ماذا فتيا. هذه ملحمة شلون نجيب عن نجاوب عنها العالم ككل، أن أوروبا كانت وثنية دخلت في الديانة المسيحية في القرن الثاني والثالث والحال الإسلام لا زال فتي وكذا، ما الذي حجب نور الإسلام عن الانتشار في أوروبا وبدأ ينتشر الدين الإسلام؟ انتشر دين الرحمة ولو شعارا لو دين المسيحية. يعني هذه التناقض الجذرية التناقض الموجودة أن دين الإسلام شوه بالدم والعنف ولغة كذا، بينما ماذا بينما المسيحية ولو على صعيد الشعار والادعاء الرحمة إذا ضربك على الخد الأيسر فأعطيه الحاد الأيمن وما شابه ذلك، هي التي نشرت الديانة المسيحية للأسف في، وهذه منحمة تاريخية ثالثة أو رابعة أو خامسة دالة على هذا المطلب. خلاصة في المطلب طبعا أنا ذكرت فقط كتحليل مستعرض سريع، لكن أريد أن أقرر هل الجهاد الفدائي عندنا أو ما هو الخطأ فيه، ولو نكمل في فرصة أخرى اللي هنفجع ونرجع ربما أو بكرة في آخر البحث، وندخل بكرة إن شاء الله في المقام الثاني وهو فقه الروايات بقاعة الأضرار.